قال فلان من القضاء لو تابع من أداء أو لا. هذه المسألة تدخل في بحث الظواهر. ويقول مثلا أن حقها أن تذكر في بحث الأوامر، البحث الحقيقي ينصب على أن الأمر هل هو ظاهر في هذا أو لا في المقياسين، وحقها أن يذكر في بحث الأوامر إلا أنه وصلت إلى هذا الموضع لأجل ارتباطها بالواجب الموقعي الذي قسم الواجب سابقا إليه وإلى غيره المؤقت وغير المؤقت. هذا البحث يرتبط بالواجب المؤقت، ولذا أخر ذكرها إلى هذا البحث الذي ذكرت بعده على تقسيم الواجب إلى المؤقت وغير المؤقت. الكلام يقع في هذا الشيء، هل هو على مستوى القاعدة من الأمر الفعل وحده يثبت وجود قضاء الفعل عند عدم الاتيان به في وقته، أو لا، أن القضاء ليس على القاعدة يعني يحتاج إلى أمر جديد. توضيح المسألة أنه لا إشكال أن الواجب المؤقت قد يترك المكلف الاتيان به في وقته، لا يأتي به في وقته، إما عمدين أو شهوان أو نسيانين، المهم هو أنه لا يأتي به في وقته. حينئذ يقال بأنه قد ثبت في بعض الواجبات ووجوب الاتيان بها خارجا واقفا، وهذا لا كلام فيه، وإنما الكلام أنه في وجوب القضاء والاتيان بالفعل خارج الوقت، هل نحتاج إلى دليل خاص أو يكفينا نصف الأمر بالفعل في داخل الوقت؟ القول بأنه يكفينا الأمر بالفعل في داخل الوقت يسمى بتبعية القضاء للأداء، أن القضاء تابع للمن تابع للأداء، نفس الأمر الدال على الأداء بنفس يدل على وجود القضاء الأداء في الفعل في الوقت المحدد له. والقول بأن القضاء يحتاج إلى أمر جديد وأنه لا يكفي الأمر بالفعل في داخل الوقت ليتبع وجود الاتيان به في خارج الوقت يسمى بعدم تبعية القضاء المن بالأداء. هذه مسألة مهمة بالفعل، والسبب في أهميتها هو أنه إذا بغينا على التبعية فالأصل في الواجبات المؤقتة أنه يجب قضاءها والإتيان بها في خارج الوقت إلا إذا دل الدليل على عدم وجود قضائها. يعني إذا قلنا بالتبعية وجوب القضاء لا يحتاج إلى التماس دليل أصلا، يكفي ماذا؟ يكفي نفس الأمر المتوجه إلى الفاعل لإثبات وجوب الإتيان بالفعل في خارج الوقت، هذا يكفينا لإثبات ذلك، لأن المفروض أننا نقول التبعية تعني أن القضاء تابع للأداء، أن القضاء لا يحتاج إلى دليل جديد، لا يحتاج إلى دليل غير الدليل الدال على وجوب الإتيان بالفعل في وقته. واضح؟ إذا كل واجب مؤقت يدل الدليل على أنه مؤقت لا تركه المكلف فيه بوجوب الإتيان به في خارج وقته، ودليله هو شنو؟ هو نفس الأمر به في داخل الوقت، ما يحتاج إلى دليل واضح. بينما إذا أنكرنا التبعية الحاصل هو أن الواجبات المؤقتة لا يجب الاتيان بها في خارج وقتها إلا على دل الدليل على شنو؟ على العادل. لذا فرق بينهما على القول بالتبعية المستوى الحاصل هو شنو؟ هو وجود القضاء في الواجبات المؤقتة. بينما على القول بعدم التبعية يكون مستوى الحاصل هو عدم وجود القضاء إلا على دل الدليل على العادل. المصنف يقول الأقوال في المسألة ثلاثة: قول بالتبعية مطلقا، وقول بعدم التبعية مطلقا، وقول بالتفصيل. بينما إذا كان دليل التوحيد متصل فلا تبعية، وبينما إذا كان منفصل تبعية منشأ النزاع شنو؟ لماذا وقع النزاع في ذلك؟ منشأ النزاع في الحقيقة منشأه البحث الصغاري، مظاهر الأمر بالفهم في وقت محدد. ظاهره هل هو وحدة المطلوبة أو تعدد؟ نقطة البحث هي هاي، حينما يأمر بشيء في وقت محدد، هل ظاهر هذا الأمر وحدة المطلوب أو تعدد؟ شنو معنى وحدة المطلوب؟ شنو معنى تعدد؟ وحدة المطلوب بمعنى أن الظاهر من الأمر بالفعل في الوقت المحدد هو أن المطلوب واحد فقط ليس إلا، وهو عبارة عن الفعل الواقع في هذا الوقت وفعل المقيد. كما لو قال اعتق رقب مؤمن يقول ان المطلوب واحد، غاية الامر ان المطلوب ليس هو مطلق الرقب، بل الرقب المطلوب شيء واحد رقب المؤمن. هنا في دليل التوحيد استفاد منا ايضا وحدة ان المطلوب شيء واحد وهو عبارة عن الصلاة في هذا الوقت. صوم يوم الجمعة عبارة عن المطلوب شيء واحد وهو الصيام المقيد في يوم الجمعة، هذا هو المطلوب، هذا معنى وحدة. تعدد المطلوب تقول لا، أننا نستفيد من نفس الدليل اللي يقول صوم يوم الجمعة أن الشارع يطلب شيئا، أولا يطلب الإتيان بالفعل واحد، ثانيا يطلب أن تجعل الفعل في الوقت المحدد. يطلب شيئين، ولو ما قعدنا دليلين على هذين الطلبين، لكن من نفس دليل التوحيد نستفيد هذا المطلب. الإنسان يطلب شيئين، يطلب الصوم ويطلب إيقاع الصوم في يوم الجمعة، يطلب أصل الصلاة ويطلب إيقاع الصلاة في الوقت المحدد بين الزوال وبين الظهر. يطلب شيئين، المطلوب متعدد من هنا، هاي معنى تعدد. إلى أدلنا بوحدة المطلوب، وحدة المطلوب وأن المطلوب واحد، فلا بد أن نلتزم بعدم تبعية القضاء. القضاء يحتاج إلى عمل جديد، ليش؟ لأنه ذاك الدليل الأول اللي يقول صن يوم الجمعة ليس المطلوب فيه إلا شيء واحد، وهو عبارة عن الصوم المقيد بأن يكون في يوم الجمعة، نطلب شيء واحد. وإذا فرضنا أن المكلف عطى هذا الأمر، لم يأتي الصوم في يوم الجمعة وأصبح في يوم السبت، ممكن أن نستفيد من هذا الدليل أنه يجب عليه أن يصوم في يوم السبت، ممكن، لأن الصوم في يوم السبت مطلوب والصوم في يوم الجمعة مطلوب. آخر الدليل ما بي قابلية وقدرة إلا على إثبات وجود الصوم في يوم الجمعة، وهذا قد فات في حسب الفارغ إما عشان أو لعذرين، فوجود الصوم في يوم السبت اللي نعبر عنه بالقضاء هذا لا يمكن أن نستفيد من الأمر بالفعل في داخل وقته، فيحتاج القضاء إلى أمر جديد، وهو معنى عدم التبعية، هو معنى أن القضاء ليس تابعا للأداء. وأما إذا قلنا بتعدد المطلوب بمعنى أن المطلوب في صوم يوم الجمعة شيئان، أحدهما ذات الفعل والآخر إيقاع الفعل في إذا قلنا بذلك فلا بد أن نقول بماذا؟ بعدم أن نقول بالتبعية. لا بد أن نقول بالتبعية. ليش؟ كرهم واضح، لأنه إذا قلنا بتعدد المطلوب معناه أن الشارع يريد مني شيئين، ذات الفعل وأن توقع الفعل، وأن أوقع الفعل في الوقت المحدد. وحينما لا أتي بالفعل في الوقت المحدد ما لا فاتني، طبعا فاتني المطلوب الثاني فقط، يعني فاتني فقط إيقاع الفعل في الوقت المحدد، أما أصل الفعل أتقن من إيقاع في وقت شنو آخر نحضر عنه بالقضاء. إذن الأمر بنفسه يبقى يدعو المكلف للإتيان بالفعل في خارج وقته، لكن يا أمر الأمر الأول يعني الطلب الأول يقول لك جيب ذات الفعل، الطلب الثاني يقول لك جيب الفعل في الوقت المحدد. والمكلف حينما لا يأتي بالفعل في الوقت المحدد يحصل الطلب الثاني، أما الطلب الأول فباقي على حاله يدعو المكلف للإتيان بالفعل في خارج الوقت، وهو معنى القضاء. وهذا معناه التبعية، معناه أن القضاء ما يحتاج إلى أمر جديد، يكفي في إثبات وجود الفعل في خارج وقته التمسك بنفس دليل الأمر المؤقت، لأننا نفهم بحكم الفرض أن الأمر المؤقت دليله يدل على تعدد المطلوب، أن المطلوب الشارع شيء متعدد، فإذا كان مطلوب الشارع متعدد معنى ذلك أن الشارع مع الأمر الاتيان بالفعل في داخل الوقت بنفس الأمر الأول يدعو المكلف للاتيان به في خارج الوقت، وهو معنى وجوب القضاء وأن القضاء تابع للأمر. وعلى ضوء هذا الشرح لمنشأ النزاع يتضح المنشأ التفصيل المتقدم بين دليل التوقيت المنفصل ودليل التوقيت المتصل. صاحب هذا التفصيل كأنه يتخيل أن دليل التوقيت إذا كان متصل نستفيد وحدة المطلوب، دليل التوقيت إذا كان متصل نستفيد وحدة المطلوب، كما إذا قال صم يوم الجمعة أو قال صلي من الزوال إلى الغروب، هذا التوقيت متصل بنفس الأمر، واضح. إذا كان متصل نستفيد وحدة المطلوب، فإذا استفدنا وحدة المطلوب القضاء ليس تعبا عن الماء للأداء، المطلوب واحد وقال تعبا فقط في وقته فهو يحتاج إلى دليل جديد. بينما إذا قلنا بأن دليل التوقيت منفصل كأنه مستفيد شنو تعدد المطلوب، يتوقع المعرض المستجو المتابعين يكون صلي ثم يسكت خلاف مدة يقول شنو اجعل صلاتك في هذا الوقت، يقول صوم ثم في دليل منفصل يقول شنو اجعل صومك يوم الجمعة. هنا أكو احتمال أن نستفيد شنو تعدد المطلوب، وإذا على التفصيل قال على أساس هذا الفهم أنه في حال التوقيت المتصل يستفاد وحدة المطلوب، في حال التوقيت المنفصل يستفاد تعدد المطلوب، ولذا فصل على هذا الأساس. مصنف يقول بأن الصحيح في المسألة هو عدم التبعية مطلقا، يعني شنو مطلقا؟ يعني لا فيما إذا كان دليل التوقيت متصل ولا فيما إذا كان منفصل، صحيح وعدم التبعية، يعني القضاء دائما يحتاج إلى أمر جديد. والسر هو أن المصنف يفترض في كلتا الصورتين المقيد المنفصل والمقيد المتصل يفترض أن المفعول من الأمر هو وحدة المطلوب شيء واحد ليس أكثر، سواء كان القيد متصل أو قيد منفصل. أما إذا كان دليل التوقيت متصل فالمسألة كأنه أشبه بالواضحة. ليش واضح؟ لأنه في القيد المتصل في الحقيقة ما عندنا وجه ومجال لتخيل تعدد المفعول، المطلوب شيء واحد هو عبارة عن مقيد منفصل، ما كنت يعني بالمشكلة. هذا في التعمل وتحليل عقل يحتاج إلى أن تبدأ أن المقصود شيء ظاهر الدليل هو أن المقصود شيء واحد عدم رفض المؤمن المقصود شيء واحد مقيد ومقيد فلك الوقت المقصود شيء واحد ومقصود شيء مقيد في الوقت هم يوم الجمعة ظاهر الدليل هو هذا المطلوب شيء واحد لغرض واحد وهذا الغرض يتحقق تأكيد الفعل مقيد وينتفي الغرض حينما لا تأكيد الفعل لأنه مقيد هذا ظاهر الدليل هذا في الدليل المختصر أما دليل التوقيت المنفصل مصنف يقول بالنتيجة أيضا المطلوب في واحد ليش لأن من الدليل التوقيت المنفصل في الحقيقة في قاعدة نزول حمل المطلق على المقيد اللي تعيد الكلام في اعتبار المطلق المقيد لابد أن نحمل المطلق علينا على المقيد وحمل المطلق على المقيد ما لا تعني تعني أن المراد الجدي للمتكلم المطلق هو شنو المقيد هذا معنى يعني تقييد المطلق تعيين افتراض أن مراد المتكلم من المطلق ليس هو الإطلاق وإنما مراد شنو؟ مقيد بقرينة القيد بقرينة المقيد المطلق إذن المخصص المنفصل المقيد المنفصل يشهدنا عن أن مراد المتكلم بالمطلق هو المقيد هاي في الأمر أن هذا مراد جدي إلى ما كان واضح حبنا قبل ورود القرينة والتقييد المنفصل بعد ورود التقييد المنفصل انكشف ان المراد الجدي للمتكلم بالمطلق قبل ورود المقيد المنفصل كنا نتخيل ان المراد الجدي والاستعمال متطابقان في قول القائل اعتقد رفض المراد الاستعمالي هو الاطلاق والمراد الجدي أيضا كنا نتخيل أنه هو أيضا شنو؟ إطلاق قبل ورود القرينة القرينة حينما تجي منفصلة تقول لا في فرق بين الاستعمال وبين الجدي كما قدم سابقا أدنى في بحث الظهور تقول أن المراد الاستعمالي هو الإطلاق لكن المراد الجدي شنو هو؟ هو المقيد إذن القرينة راح تقيد المطلق هذا معنى حمل المطلق على المقيد فإذا قيدت المطلق إذا ما يبقى عندنا أمر بذات الفعل مطلقا حتى تقول بأنه مستفاد منه من دليل التوقيت تعدد المطلوب تعدد المطلوب في دليل التوقيت المنفصل كان مبني على تخيل أن صلي يبقى على إطلاقه حتى بعد ورود المقيد منفصل فصلي يدعو إلى ذات الفعل مطلقا ودليل التوقيت يدعو المن إلى إيقاع الفعل في الوقت الخاص فيتعدد المطلوب بينما بعد فرض ورود الدليل التوقيت المنفصل وبعد فرض التقييد ما يبقى عندنا أمر بذات الفعل مطلقا وإنما حتى الأمر بذات الفعل المنفصل نتخيل أنه مطلق ثبت في القرينة أنه شنو ليس مطلق وأن مراد الشارع من الأمر بالفعل يعني الأمر بالفعل الخاص الفعل المقيد المطلوب أيضا يكون شنو واحد بل يقول المصنف أن افتراض أن الأمر بالفعل يبقى على إطلاقه حتى بعد ورود دليل التقييد المنفصل هذا كل فرض المطلق والمقيد كل فرض وجود حمل المطلق على من؟ على المقيد وجود حمل المطلق على المقيد يعني تقييد المطلق وعدم بقاء على إطلاقه افتراض بقاء على اطلاقه يكون مخالف لهذا هذا يعني ان المطلق ما قيدنا اذا بقينا على اطلاقه فاذا المخصص المنفصل لا يختلف عن المتصل بشيء في كل منهما ظاهر الامر هو وحده المطلوب وان المطلوب هو المقيد فاذا لم ياتي به المكلف فيكون وجوب الاتيان في خارج الوقت محتاج الى قيام دليلين وهو معنى عدم التبعيه قبل من ما يتفرع عاده على البحث على المؤقت مساله تبعيه القضاء للاداء وهي من مباحث الألفاظ وتدخل في باب واضع إذن بعد المكان في استظهار أن الأمر ظاهر وحدة المطلوب وتعدد المطلوب، ولكن أخر ذكرها إلى الخاتمة مع أن من حقها أن تذكر قبلها لأنها كما قلنا من فروع بحث الموقت عادة. واضح ليس من فروع بحث الموقت عادة في الموقت واجب لي إلى وقت، إذا ما جاء المكلف به في داخل الوقت وجوب قضاء يحتاج إلى دليل أو لا من فروع الموقت. فنقول إن الموقت قد يفوت في وقته إما لتجزئه عن عذر أو عن عمد أو اختيار، وإما لفساده لعذر أو لغير عذر، فإذا فات على أي نحو من هذه الأنحاء فقد ثبت في الشريعة وجوب تدارك بعض الواجبات في الصلاة والصوم، بمعنى أن يأتي بها خارج الوقت، ويسمى هذا التدارك قضاء، وهذا لا كلام فيه. إذا دل على وجوب القضاء ما في إشكال، إلا أن الأصوليين اختلفوا في أن وجود القضاء هل هو على مقتضى القاعدة، بمعنى أن الأمر بنفس الموقت يدل على وجود قضائه إذا فات في وقته، فيكون وجوب القضاء بنفس دليل الأداء، أو أن القاعدة لا تقتضي ذلك الوجود القضاء دليل خاص غير نفس دليل أداء. وفي المسألة أقوال ثلاثة، قول بالتبعية مطلقا وقول بعدمها مطلقا وقول بالتفصيل، بينما إذا كان الدليل على التوقيت متصل فلا تبعية، ليش المستفاد من المتصل وحدة المطلوب، وبينما إذا كان منفصلا فالقضاء تابعا للأذان المستفاد هو تعدد المطلوب مثلا. والظاهر أن منشأ النزاع في المسألة يرجع إلى أن المستفاد من التوقيت هو وحدة المطلوب أو تعدده، أي أن في الموقت مطلوبا واحدا هو الفعل المقيد بالوقت بما هو مقيد، أو مطلوبين هما ذات الفعل وكونه واقعا في وقت معين. فعلى الأول إذا فات الانفصال في الوقت لم يبق طلب بنفس الذات، يعني بذات الفعل، واضح ليش ما أمر ما تطلب بذات الفعل من البداية، طلب وقع رأسا انصب على الفعل المؤقت، وإذا فات الوقت فات الفعل في الوقت أنا فات المطلوب، لم يبقى طلب بالذات بنفس الذات، فلا بد من فرض أمر جديد للقضاء بالإتيان بالفعل خارج الوقت. وعلى الثاني إذا فات الامتثال في الوقت فإنما فات امتثال أحد الطلبين، وهو طلب كونه في الوقت المعين، وأما طلب بذات الفاعل ذات على حال وهو يدعو المكلف للإتيان به في قانون الله ومعنى وجوب القضاء. ولذا ذهب بعضهم إلى التفصيل المذكور باعتبار أن المستفاد من دليل التوقيت في المتصل وحدة المطلوب، فيحتاج القضاء إلى أمر جديد، والمستفاد في المنفصل تعدد المطلوب فلا يحتاج القضاء إلى أمر جديد ويكون تابعا لله. والمختار هو القول الثاني وهو عدم التبعية مطلقا، لأن الظاهر من التقييد المتصل أن القيد ركن في المطلوب، فإذا قال مثلا صن يوم الجمعة فلا يفهم منه إلا مطلوب واحد لغرض واحد وهو خصوص صوم هذا اليوم، هذا وهو يعني المطلوب الواحد وهذا، لا أن الصوم بذاته مطلوب وكون في يوم الجمعة مطلوب آخر لا يفهم من ذلك. وأما في مورد دليل التوقيت المنفصل كما إذا قال صوم ثم قال مثلا اجعل صومك يوم الجمعة، فأيضا كذلك نظر إلى أن هذا من باب المطلق والمقيد،
فيجب حمل فيه حمل المطلق على المقيد. ومعنى حمل المطلق على المقيد هو تقييد أصل المطلوب بالقيد الأول بالقيد. فيكشف ذلك التقييد عن أن المراد بالمطلق واقعان وبحسب الإرادة الجدية من أول الأمر هو شنو؟ هو خصوصا تقييد أو المقيد. فيصبح الدليلان بمقتضى الجمع بينهما دليلا واحدا وهو لزوم الإسلام بالمقيد، لا أن المقيد مطلوب آخر غير المطلق، وإلا كان معنى ذلك بقاء المطلق شنو على إطلاق، يعني ما قيدنا خلاف المفروض حمل المطلق عن المقيد. فلم يكن حملا ولم يكن جمعا بين الدليلين، بل يكون أخذا شنو بالدليلين وعمل بالدليلين لا بقينا المطلق على إطلاق. فلن نعبد من تقييده، وتقييده يعني شنو؟ يعني أن المطلوب ليس هو ذات الفعل، فما عدنا أمر بذات الفعل بعد حتى نقول بأن الأمر نفسه يدخل مكلف إذا كان في الفعل في خارجين. نعم يقول المصنف يستدرك على هذا الكلام، يقول إن هناك صورة واحدة يمكن أن نفترض فيها أن الأمر بذات الفعل يبقى محفوظ في دليل التوقيت المنفصل، الأمر بذات الفعل. فيمكن في هاي الصورة أن نثبت وجوب الإتيان بالفعل في خارج الوقت بلا حاجة إلى دليل مثل في وقت الحاضر، لكن في المخصص المنفصل على الكلام، وهي صورة ما إذا كان دليل التوقيت مختصا لحالة التمكن، إما لتصريح الدليل بهذا القيد كما إذا قال اجعل صومك يوم الجمعة خمس مكتن، صرح صاحب دليل التوقيت لحالة التمكن، أو لا كان دليل التوقيت مطلق لكن دليل التوقيت كان لبي دليل لبي، والقدر المتيقن منه هو شنو؟ هي حالة التمكن. هاي النقطة واضحة. الدليل حينما يجي ما بيقيد، إذا كان دليل لفظي إلى إطلاق متمسك بإطلاقه لإثبات عدم شنو القيد، لكن في بعض الأحيان يكون الدليل دليل شنو لبي، دليل لبي ما معناه ما بيطلق. دائما الأدلة اللبية كالإجماع العاقل في مثال هذه الأمور، أدلة لبية ما بها إطلاق، لأن إطلاق من شأن الألفاظ. أدلة لبية دائما لابد أن يختصر فيها على القدر الشنو ما بها إطلاق، حتى بالإطلاق تتمسك لإثبات شمولها المن لغير القدر المطلق. فإذا افترضنا دليل التوقيت اجعل صومك يوم الجمعة كان دليل لبي كالإجماع مثلا، إجماع قام على لزوم جعل الصوم في يوم الجمعة، القدر المتيقن دليل لبي هو حالة التمكن، يعني لزوم جعل الصوم في يوم الجمعة القدر المتيقن منه هي شنو؟ هو حالة التمكن، فيختص بحالة التمكن. المهم في هاي الصورة المستثنات المستدركة هي أن نفترض أن دليل التوقيت مختص بحالة التمكن، فأما لتصريح الدليل باختصاصه بحالة التمكن كما إذا قال اجعل صومك يوم الجمعة إن تمكنت، أو لا لأن حالة التمكن تمثل القدر المتيقن مع افتراض أن دليل التوقيت ما بيطلق وإنما يكون دليل شنو لبي فيختصر فيه على قدر واضح. طريقة لإثبات الاختصاص هم ليهم المهم إثبات أصل الاختصاص أن دليل التوقيت يختص بحالة التمكن. في هج حالة طبعا هنا لازم نقول بأن دليل التوقيت يقيد المطلق بمقدار ما يدل عليه، طبعا موجز من ذلك، وحيث ان المفروض ان دليل التوقيت مختص بحاله التمكن بحسب الفارق. اذا هو يقيد المطلق فقط في هذه الحاله، ما في قابليه بعد ان يقيد المطلق، لكن فقط في حاله شنو؟ في حالة التمكن المولى ما يقول لك جئ بذات الفعل، وإنما يقول لك من البداية بعد التقييد جئ بالفعل المقيد بوضوعه في الزمان الحاضر. لكن في غير حالات التمكن يطلعوه على إطلاق الفعل، ما هو مقيد إليه، واضح؟ في غير حالات التمكن ما هو مقيد إلا ليس من دليل التقييد مختص لحسب الفارق بحالة الشنو؟ حالة التمكن. فلو ضربنا أن المكلف لم يتمكن ولو كان بالفعل في داخل الوقت، حين حكم الفعل في خارج وقت بالنسبة إلى نقول في هذه الحالة يمكننا أن نتمثل بالدليل بالأمر الأول لإثبات وجوب الإتيان بالفعل في خارج الوقت. ليش؟ لأن الأمر بحسب الفارق الدليل منفصل، هو من البداية كان مطلق، لا يقول شنو صلي، يقول صوم، مطلق بحسب الفارق. وإنما رفعنا اليد عن إطلاقه بيش بدليل التوقيت المقيد له، والمفروض أن دليل التوقيت لا يقيد المطلق إلا فقط في صورة التمكن. إذن في صورة عدم التمكن من الإتيان بالفعل في داخل الوقت يبقى الأمر شنو؟ على إطلاقه. يعني شنو على إطلاقه؟ يعني يدعو الإتيان بالفعل في خارج الوقت، ومعنى وجوب القضاء. واضح هذا؟ إلا هيك اقتربنا مخلص يقول بأنه هذا صحيح، يجب أن نعترف بأنه القضاء يكون تابع الوقت، ما يحتاج إلى أمر جديد. لكن المصنف يقول أولا هذه الصورة نادرة جدا، نفترض أن دليل التوقيت دليل منفصل، وأنه مختص بحالة كل سنة ثم ليس هذا الفارق في الحقيقة يخرج هذا الفرع عن محل كلام، خرج عن محل كلام. نحن محل كلامنا في ماذا؟ في وجوب القضاء، يعني وجوب الاتيان بالفعل خارج الوقت، لكن من باب التدارك، من باب القضاء. بينما هذا الفارق راح يكمل كل وجوب الاتيان في خارج الوقت من باب الاداء ومن باب القضاء. وجوب الإتيان بالفعل في خارج الوقت على هذا الفرد يكون من باب الأداء، والأداء هو نوع القضاء. واضح شرط يكون من نوع القضاء إذا تمكن من الإتيان بالفعل ولم يأتي به بالفعل، فلو وجب عليه في هذا الوقت يكون من باب شنو؟ باب القضاء. ليش؟ لأن الشارع يريد من الفعل في حال التمكن في الوقت مباشرة، إذا كان بيش خارج الوقت يكون قضاء، يكون تدارك. أما في حالة عدم التمكن بحسب الفرض ما قلنا إلا دعوة إلا لذات الفعل غير بحسب الفرض، فالإتيان به يوم السبت كالإتيان به يوم الجمعة بلا فرق بينهما، كل منهما يكون شنو؟ قضاء. كل منهما يكون أداء وإتيان بالواجب في وقت مو في غير وقت. وهذا لأن هذا الفرق وإن كان صحيح بحسب النتيجة لكن يخرج عن محل كلام، ويكون الإتيان بالفعل في خارج الوقت لكن لا مو بذلك. قال القرين الاخر. قال نعم يمكن ان يفرض وان كان هذا فرضا بعيد الوقوع في الشريعه ان يكون دليل التوقيت المنفصل مقيدا بالتمر، كان يقول في المثال اجعل صومك يوم الجمعه امكن او لا، كان دليل التوقيت ليس فيه اطلاق يعم صورتي التمكن وعدمه، وصورة التمكن هي القدر المتيقن منه، فيقتصر على القدر المتيقن من النبوة دائما عن شأنه. فإن في هذا الفرض في تقييد التمكن يمكن التمسك بإطلاق دليل الواجب لإثبات وجوب الفعل خارج الواقع، لأن دليل التوقيت غير صالح لتقييد إطلاق دليل الواجب إلا في صورة التمكن، ومع الإضطرار إلى ترك العمل في الوقت مو مع عدم الإضطرار، لا مع الإضطرار طبعا، يعني عن كلام مشمول لصورة عدم التمكن والإضطرار، يبقى دليل الواجب على شنو؟ على اطلاقه، يعني يدعو المكلف للاتيان بالفعل في خارج الوقت وما نوجد الفضاء. وهذا الفرض هو الذي يظهر من الكفايه لشيخ اساتذتنا لا كنت في الدين سره، لكنه فرض بعيد جدا على انه مع هذا الفرض لا يصدق الفوت ولا القضاء، بل يكون وجوده خارج الوقت من نوع لا قد نشتري فتش بأنه المقنع ليه ماتي هذا الشخص، نشتري بأن القدرة شرط عقلي وزوم الوكيان بالفعل في داخل الوقت وشرط القدرة صحيح، لكن عند عدم القدرة يسقط هذا الشخص يسقط الفعل لا يأتيه هذا التوقني مثلا أن أنه وجوب الوكيان به في خارج الوقت هذا شنو يثبته لا فرق بين ان تكون القدره الشرط عقلي بين ان تكون الشرط معقوله بالخطاب، لان معقوله بالخطاب تقيد ذلك، اما اذا كان شرط عقلي هذا خير ويتبع المطلق. البحث الاخر يقع في النواهي، البحث في النواهي تقريبا في البحث في الاوامر، في انه تارة يقع في ماده النهي عن شيء نهى أيضا مهونا مهونا عنه، وفيه مثارة في سورة من قبول لا تتقى. مادة النهي المصنف يقول المراد بها هي طلب العالي من الثاني ترك الفاعل، أو على الأصح عبارة عن زجر العالي للداني عن الفاعل، وطلب الترك يكون لازما لهذا الزجر، فتفسير النهي وطلب الترك يكون
تفسير له باللازم، لأن المعنى المطابق للنهي هو الزجر. لازم الزجر عن الفعل هو شنو؟ هو طلب الترك. الترك ما قال في الأوامر يطبق عنها. الأوامر ليس معناها طلب الفعل، وإنما معناه شنو؟ الإلزام بالفعل. واضح؟ ليس معنى الأمر المنع من الترك، وإنما الأمر معناه الإلزام بالشيء. وجود معناه الإلزام. لازم الإلزام بالشيء شنو؟ المنع من الترك. إذا المنع من الترك يكون مقبول التزامي بالوجود، كما أن طلب الترك في النهي يكون مقبول أيضا شنو؟ التزامي. النهي معناه الزجر، ولازم الزجر حينما يصدر من الحال ولا الثاني لازم شنو؟ طلب الترك. دلالة المادة على الوجود أيضا دلالة عقلية ليست دلالة لفظية. العقل هو الذي يحكم بلزوم بالتحريم في باب النهي كما يحكم بالوجود في باب الأمر. بمعنى النهي الصادر أو الرجل الصادر والعالي ممن له حق مولوية، العقل يحكم بلزوم الانزجار عما غيره. العقل يحكم بلزوم الابتعاد عن ما نهى عنه الله عن التحريم. التحريم العقلي ليس مدلولا لفظيا بالكلام. وبناء عليك تكون مادة النهي غائبة، لأن مادة الأمر بخطوة العقل. وأما الصيغة، الصيغة يراد بها هي ما كل صيغة تدل على ماذا؟ على الزجر وعلى طلب الترك من قبيل لا تفعل وإياك أن تفعل ونحو ذلك. في البداية حينما نقول بأن الصيغة هي الدالة على طلب الترك، أو الصيغة الدالة على الزجر عن الفاعل، ليس المقصود من الفعل هو خصوص الأمر الوجودي كما هو ظاهر الفعل، وإنما المقصود بالفعل نفس الحدث، نعم، من أن يكون أمر وجودي أو أمر شنو؟ عدمي. فكل ما يقول عن الزجر عن الحدث، ولو كان هذا الحدث اللي يزجر عنه أمر عدمي، هذا يدخل في باب النهي. ولذا يقول المصنف يدخل في باب النهي لا تشرب الخمر، ويدخل في باب النهي لا تترك الصلاة. دور بهذا اللسان. غاية الأمر أنه في لا تشرب الخمر المزجور عنه الفعل اللي يزجر عنه فعل وجودي وهو شنو؟ شرب الخمر. بينما الفعل اللي يزجر عنه في لا تترك الصلاة هو شنو؟ أمر عدمي وإعبار عن ترك الصلاة وعدم الصلاة. هذا يزجر عنه ينهى عنه، هذا نهي. واضح؟ ولذا تدخل في باب النواهي ما تدخل في باب الأوامر. بالضبط الأحكام المطلقة في باب الأوامر أيضا هي يدخل في باب الأوامر صلي، ويدخل في باب الأوامر اترك شرب الخمر. هذا لأن الأمر هو عبارة عن طلب الفعل، أعم من أن يكون الفعل فعل وجودي أو فعل شنو؟ عدمي. طلب الحدث سواء كان حدث وجودي من قبيل صلي، أو كان حدث شنو؟ عدمي من قبيل اترك شرب الخمر. اترك شرب الخمر هي في الحقيقة أمر، وإن كان مؤداها مؤدا لا تشرب الخمر. واضح؟ إذن المناط في تشخيص الأمر والنهي هو هذا، أن الصيغة هل تزجر عن شيء أو تلزم بشيء. إذا ألزمت بشيء فهي أمر،
وإذا قدر عن سوء فإيشنا فإن يقع الكلام عن النهي الصورة هل هي ظاهرة في التحريم أو لا؟ المصنف نفس بيان السابق يكرر بلا شيء جديد وهو أنها ظاهرة في التحريم لكن بحكم آخر، لأن النسبة الهيئة الزيوة كنا مخصيرة أنها مثل مادة حرف ملحقة بالحروف لا تدل إلا على مقنع حرفي، يعني لا تدل إلا على النسبة. هاي النسبة نسميها بالنسبة الزجرية مثل النسبة الطلبية في باب الوجود في باب صورة الفعل، نسبة زجرية قائمة بين الزاجر والمزور والمزور عنه، بين الناهي والمنهي والمنهي عنه. هذه النسبة حينما تصدر من المتكلم الذي له حق الطاعة على العبد، العقل إدراك من حق الطاعة لحق المولوية لحق العبودية يحكم بلزوم الانفجار عما زجر عنه المكان، كما يحكم بلزوم الاتيان بما ألزم به المولى بلا فرق بين الناس. التحريم يكون بحكم العقل كما عند الوجود في باب الخير يكون بحكم العقل. هناك نزاع تختص به صورة الناهي ذكر في المعالم وغير المعالم من الكتب القديمة قال والمقصود بها كلمة النهي كمادة العامر وهي عبارة عن طلب العالم من الدامي ترك السائل، أو فقل على الأصح أنها عبارة عن غير العالم من الدامي عن السائل ووضعه عامر، ولازم ذلك طلب الترك، فيكون التفسير الأول تفسيرا باللازم على ما سيأتي توضيحه. وهي كلمة النهي ككلمة الأمر في الدلالة على الإلزام عقلان لا وضعان، وإن الفرق بينهما أن المقصود في الأمر الإلزام بالفعل والمقصود في النهي الإلزام بالترك. وعليه تكون مادة النهي ظاهرة في الفرم كما أن مادة الأمر ظاهرة في الوجود. المراد من صيغة النهي كل صيغة تدل على طلب الترك، أو فقل على الأصح كما سيأتي كل صيغة تدل على الزجر عن الفعل وردعه عنه كصيغة لا تفعل وإياك من تفعل، والمقصود بالفعل اللي تدل الصيغة على الزجر عنه هو الحدث الذي يدل عليه المصدر وإن لم يكن أمرا وجوديا، فيدخل فيها على هذا نحو قولهم لا تفعل الصلاة فإنها من صور النهي لا من صور الأمر، كما أن قولهم اترك شرب الخمر تعد من صور الأمر لا من صور النهي، وإن عدت مؤدى لا تشرب الخمر. والسر في ذلك واضح، فإن المدلول المطابق لقولهم لا تسرب هو شنو؟ والزجر والنهي النهي والزجر والنهي عن ترك الفعل، وإن كان لازمه شنو؟ الأمر بالفعل، فيدل عليه بسلالة الالتزامية. والمدلول المطابق لقوله اترك هو الأمر بترك الفعل، وإن كان لازمه شنو؟ النهي عن الفعل، فيدل عليه على النهي بسلالة الالتزامية. والحق أن مصيغة النهي ظاهرة في التحريم، لكن لا لأنها موضوعة لمفهوم الحرمة وحقيقته كما هو المعروف، بل حالها في ذلك حال ظهور صيغة الحلف الوجود، فإنه قد قلنا هنا أن هذا الظهور إنما هو بحكم العقل، لأن صيغة موضوعة مستعملة في مفهوم الوجود، وكذلك صيغة لا تفعل، فإنها أكثر ما تدل على النسبة الزجرية بين الناهي والمنهي عنه والمنهي، فإذا صدرت ممن تجب طاعته ويجب الانفجار بزجره والانتهاء عند نهيه عما نهى عنه ولم ينفر قرين على جواز الفعل، كان مقتضى وجود طاعة هذا المولى وحرمة عصيانه عقلا قضاء لحق العبودية والمولوية عدم جواز ترك الفعل الذي نهى عنه، إلا مع الترخيص من قبله، فيكون على هذا نصف صدور النهي من المولى بطبعه مرزاقا لحكم العقل ووجوب الطاعة ووجوب حرمة الصلاة وحرمة معصية، فيكون النهي مرزاقا للتحريم حسب ظهوره الإطلاقي، لأن التحريم الذي هو مفهوم الاسم وضعت له الصيغة واستعملت فيه. والكلام كذا عن نقطة إلى مواضح وبحث.